باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال مجاهد: ما معناه؟ هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما ذكر بعض العلماء في معناها. وقال ابن جرير: فإن أهل التأويل اختلفوا في المعني بالنعمة، فذكر عن سفيان عن السدي فذكر عن سفيان عن السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وأخرج عن مجاهد: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها، والسرابيل من الحديد والثياب. تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره بأن تقول: هذا كان لآبائنا فورثناه إياه فورثونا إياه. فقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم: من رزقكم؟ أقروا بأن الله هو الذي رزقهم، ثم ينكرون ذلك بقولهم: رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا.
المصنف رحمه الله ذكر هذه الآية وجعلها هي عنوانا للباب: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذه الآية هي في سورة النحل 83. ومن قرأ سورة النحل من أولها إلى هذه الآية يجد النعم الكثيرة التي ذكرها الله عز وجل في هذه السورة يمتد بها على عباده، وهي نعم تدل على أن موجدها وخالقها هو الذي ينبغي أن تصرف له العبادة. إلا أن المشركين مع ما يعرفون على أن هذه النعم هي من الله عز وجل، وأنهم يعرفون أنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، إلا أنهم ينسبون هذه النعم إلى شركائهم الذين يدعون أنهم يشفعون لهم عند الله. ومعلوم على أن الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده يعترفون أن الله هو الخالق الرازق وأنه المحيي المميت، إلا أن هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم يدعون كما سمعنا في هذه الآية عن العلماء أنهم يقولون: رزقوها بشفاعة آلهتهم. ونعلم على أن العرب الكفار الذين بعث بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبلهم كانوا ينكرون البعث، فهم لا يقصدون بالشفاعة يوم القيامة، إنما يقصدون بها أنها تشفع لهم في الدنيا. ولهذا حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما حكى الله ذلك عن دعوته في سورة الصاد ودعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فتلك الآلهة التي هي من الأحجار من الأصنام من الصالحين الموتى الذين يدعونهم من دون الله كلها يجعلونها آلهة، لأن من دعي من دون الله عز وجل وطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، فمعنى ذلك أنهم جعلوه إلها. وهم يعرفون أنواع العبادة التي يتقربون بها إلى غير الله، أي أنهم يعلمون أن ذبحهم ونذرهم ودعاءهم عبادة. ولذلك قال الله عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ما نعبد هذه الأصنام هذه الآلهة ما نتقرب إليها ولا نذبح لها ولا ننذر لها ولا ندعوها إلا لتشفع لنا عند الله، ومعنى الشفاعة عند الله أنهم يطلبون بواسطتها أن الله يرزقهم، وهذا معنى قول المصنف هنا، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. في هذه الآية يستدل بها على هذا المعنى، يعرفون نعمة الله أي يعرفون أن هذه النعم كلها من الله. من الذي خلق لهم الأرض؟ من الذي يعني سخر لهم الشمس والقمر؟ من الذي أنزل المطر؟ من الذي أنبت لهم النبات؟ يعني هذه النعم كلها، وإذا قرأتم هذه السورة فيها نعم كثيرة مذكورة، ثم الله تبارك وتعالى يبين فيها أفمن يخلق كمن لا يخلق، أن يقول لهم إذا كنتم تعرفون أن الله هو الخالق للسماوات وللأرض وللجبال ولجميع المخلوقات، فهل يحسن بكم أن تدعوا معه غيره وأن تشركون به غيره، تشركوا به غيره؟ والله وحده هو الخالق، فالذي يخلق ليس كالعاجز الذي لا يخلق، لأن الذين يدعونه من دون الله لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا ولم يجتمعوا له. هنا ذكر يعني أقوال العلماء عن هذه النعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قول عن سفيان عن السدي يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، قال محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد بعثته نعمة، لا شك أن الله بعثه لينقذ البشرية كلها مما حل بها، فهو نعمة. وقال بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، يعني كما قلت لكم لو قرأنا السورة تجد فيها نعم كثيرة عدد الله في هذه السورة، فهذه النعم التي ذكر الله يعرفون أنها من عند الله وأن الله هو المنعم عليهم بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وهذا القول أنه ورثوه عن آبائهم، فإذا كان الله أنعم على آبائهم ثم أنعم عليهم فيجب عليهم أن يشكروا الله عز وجل. وهذا مثل الحديث له في قصة الأقرع، الرجل الذي كان مصاب بالبرص، وحينما امتحن فأرسل الله إليه الملك يعني ليسأله ماذا يريد، فطلب يعني أن الله تبارك وتعالى ينعم عليه بالشعر الحسن الجميل وأن يزيل عنه ذلك المرض، وكذلك الثلاثة كلهم الفقير الذي مر عليه، وهذا امتحان من الله عز وجل. فلما شفي ذلك الرجل من المرض وذلك الفقير يعني أغناه الله، جاء الملك مرة أخرى وسألهم بالذي أنعم عليهم بهذه النعم التي هي إزالة ذلك المرض وجعل الرجل هذا في صورة حسنة، وذلك الفقير الذي كان فقيرا وأنعم الله عليه بالمال، طلب منهم قال أنا يعني رجل عاجز وكذا، فيسألهم بالذي أنعم عليه ويذكره بما كان فيه، فأقول لا يعني هذا المال كله ورثته عن آبائي، يعني ينكر النعمة التي أنعم الله بها عليه، فيدعو عليه تلك الدعوة المعروفة، قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت فيه أو إلى ما كنت عليه، فيرده الله على حالته الأولى. فهذه نعمة أنعم الله بها عليه ثم أنكرها. فهو هنا يقول أن هذه النعم التي منحهم الله تبارك وتعالى إياها يجب عليهم أن يشكروا الله عز وجل وأن يخلصوا له العبادة. إذن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم هي نعمة، وهذه النعم التي أوجدها الله عز وجل هي نعمة، ثم عن مجاهد قال هي المساكن والأنعام وما يرزقون، يعني ما عدت في هذه السورة، يعني النعم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب، تعرف هذا كفار قريش ثم تنكره. هذا حينما نذكر ما قالته قريش وما حكي عنهم من الأقوال ليس معنى ذلك أنهم من الأمور التي انتهت وأنه ما يطبق إلا على قريش، وإنما هذا يطبق على الناس جميعا. فأي إنسان يعرف نعمة من نعم الله تعالى ثم يسندها إلى غير الله عز وجل فهذا منكر للنعمة، مثل الحديث الذي سبق حينما أنزل الله تبارك وتعالى المطر وقال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر به مؤمن بالكفر. ثم هذا الكفر المذكور في هذه الآية يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها فيكفرون بها، ما هو المقصود بالكفر في مثل هذه الألفاظ التي ترد في هذه الآيات في هذه الأحاديث؟ إن كان الكفار الذين هم يكفرون بالله عز وجل فكفرهم هو الكفر المخلد في النار لأنهم لم يدخلوا الإسلام، ولكن إذا كان المسلم الذي يؤمن بالله عز وجل ويعلم أن هذه كلها من الله عز وجل لكن يغلط فيسند هذه الأشياء إلى غير المنعم بها، كما ستأتي الأمثلة عن ابن عباس وسنسمعها من القارئ، فهذه الأمثلة التي يذكرها ابن عباس وما يماثلها تدل على كفر النعمة، يعني على الكفر الأصغر ليس على الكفر المخرج من الملة. والكفر الأصغر هو أكبر من الكبائر بمعنى على أنه يعاقب عليه، ويجب على المسلم أن يتجنب الألفاظ التي تؤدي إلى ذلك المعنى، لأن الكفر الأصغر كما قلنا هو لا يخلد صاحبه بالنار ولكنه كبيرة من الكبائر، والكبائر متوعد عليها بالعقاب بالنار، والله عز وجل إذا توعد على عقاب على عمل عمله إنسان فيكون تحت مشيئة الله إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء عفا عنه، ولكن لا نقول مثل ما تقول الخوارج ومن يقول بقولهم على أن من عمل ذلك العمل أي من ارتكب كبيرا من الكبائر سواء الكفر الأصغر الذي يقول هو أكبر من الكبائر أو كبيرة من الكبائر التي هي الزنا أو السرقة إلى آخره من المعاصي التي ورد فيها وعيد فصاحبها معرض للعقاب، ولكن ليس هو كافر يحكم عليه بأنه خرج من الدين الإسلامي وأصبح لا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإنما هو عاصي وفاسد عاصي بارتكابه لتلك الكبائر التي عملها وهو معرض لعقاب الله عز وجل، ولكنه تحت المشيئة لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويقدر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن ما دام الإنسان معرض للعقاب فعليه أن يبتعد عن هذه المعاصي التي قد يكون عليه الخطر منها، لأن الإنسان إذا بدأ بمعصية سهل له الشيطان الطرق وأدخله في معصية أكبر منها وهكذا، لأن المعاصي كما يقال بريد الكفر فقد يتمادى فيها حتى تصل به الأمور إلى أن يخرج من دين الله عز وجل، فيجب على المسلم أن يتجنب الكبائر بل الذنوب كلها الكبير والصغير منها، عليه أن يتقي الله عز وجل في جميع أعماله. اقرأ. وقال آخرون
قال وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري قاضي مصر النحوي اللغوي صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة، اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق بن راهوي وطبقته توفي سنة 76 و200، وقال آخرون ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد روى عن أبيه وعائشة وابن عباس وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري وثقه أحمد وابن معين. قال البخاري مات بعد 20 و100، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. واختار ابن
هذا الكلام عن ابن عباس يقول يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها هو ما ذكر سابقا، النعم التي أنعم الله بها عليهم يسندونها إلى غير الله عز وجل من جانب، ثم لا يخلصون العبادة لله عز وجل. والكلام الذي نقله عن ابن قتيبة هو ما سبق مثل الكلام الذي سبق عن أولئك العلماء. هنا يذكر على أن يعرفون عن طرف ثم ينكرونها، قال إنكارهم إياها أن يقول الرجل لولا فلان ما كان كذا وكذا، الإنسان مثلا يريد أن يعمل شيئا أو تأتيه يعني بعض الأمور، ثم يكون هناك سبب من بعض الناس، إما لجلب تلك المصلحة أو لدفع تلك المضرة، فهو يسند هذا العمل إلى ذلك الرجل، لولا فلان ما صار كذا وكذا. هذا الكلام لا ينبغي أن يقول، لأن الله عز وجل هو الذي قدر ذلك الأمر، سواء المصيبة التي تصيب الإنسان أو الشر الذي يدفع عنه. فالله تبارك وتعالى هو المنعم وهو النافع وهو الضار، وقد يكون هذا السبب من الإنسان يعمل ذلك العمل، وكون يسند إليه هذا العمل هذا معنى أن النعمة التي أنعم الله بها عليه أسندها إلى غير الله. فينبغي أن تسند الأمور كلها لله عز وجل، ولهذا سيأتي الفرق بين الواو وثم في هذه القضايا. يعني الواو تقتضي المشاركة، وهو يقول هنا لولا فلان ما كان كذا وكذا، فكأنه يقول لولا هذا الرجل لما جاءتني هذه النعمة، لولا هذا الرجل لما صرف عني ذلك الشر، مع أن الذي يصرف الشر هو الله، والذي يأتي بالنعم هو الله، هو الله عز وجل. هو يمثل يقول مثل هذه الأشياء كلها تدخل في هذا النوع. ثم اختار ابن جرير قوله،
قال واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب، والله أعلم.
يقول كلما ذكر عن العلماء في هذه تفسير هذه الآية، سواء أن النعمة هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله لإنقاذ البشرية مما حل بها، أو كانت النعم هي ما أسداه الله لعباده من خلق السماوات والأرض وإنبات الأرض ما في الأرض وتسخير السماء والشمس والقمر وغير ذلك من النعم، أو هو يعني ما ذكر أيضا عن يعني المذكور عن ثلاثة من عن سفيان عن السدي وعن مجاهد وعن ابن قتيبة. فيقول يعني هذه المعاني التي ذكرت العلماء جميعا هذه الآية تعمها، بمعنى على أن كل ما ذكره العلماء يدخل في هذه الآية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وهو الأولى. لأن الآيات يعني وإن كان سببها خاص فلفظها يدل على العموم، يعني الآية قد تنزل في شيء معين بسبب معين ولكن حكمها يكون عاما، فيدخل فيه ذلك الشيء دخولا أوليا ثم يشمل كل ما مثله. نعم.
قوله قال مجاهد، هو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم، يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف معناها. توفي 200 وله 83 سنة.
هنا الآن يعطينا وصف لمجاهد وهو يقول شيخ التفسير، ولهذا يعني يقول علماء إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني عليك أن تأخذ به. نسمع مجاهد ماذا قال. يقول عرض القرآن على ابن عباس، وعباس ابن عباس رضي الله عنه هو الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، وهو يقول عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات يقفه عند كل آية من كتاب الله يسأله هذا السؤال فيما نزلت هذه الآية وكيف معناها، بمعنى أنه تفقه على ابن عباس رضي الله عنه الذي دعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بتلك الدعوة. وهذا يبين لنا على أن مسلك السلف رضوان الله عليهم أنه يأخذ بعضهم عن بعض، أي أن التابعي يكون تلميذا للصحابي الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي سمع من الرسول يختلف عن الذي بعده في الفهم وفي العلم، أولا في المنزلة والصحابة كلهم عدول، الأمر الثاني أنهم سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحضروا التنزيل، ولهذا مجاهد وأمثاله أخذوا عنهم هذا العلم ولم يجتهدوا من عند أنفسهم ويجعل الإنسان نفسه هو شيخ نفسه، فيأخذ الآية أو الحديث ويجتهد فيها ويقول برأيه، لأن الذين تركوا التفقه على الصحابة ضلوا. تعطينا القصص الثابتة عن الخوارج في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذين تركوا التفقه على ابن عباس وعلى علي بن أبي طالب وعلى غيرهما من الصحابة، وجعلوا أنفسهم هم العلماء لأنهم حفظوا القرآن حفظا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وعبادتكم مع عبادتهم. لكن أعطانا وصفا عنهم بأنهم يقرؤون القرآن ولكن لا يتجاوز حناجرهم، يعني أنهم لا يفقهون في دين الله شيئا، يعني قراء حفظ للقرآن لكن لا يعرفون معناه. والسبب في ذلك أنهم لم يكونوا مثل مجاهد الذي عرض كل آية على ابن عباس ويسأله عن معناه وفيما نزل، فأصبح فقيها وأصبح شيخ المفسرين. أما أولئك فلا. قال عنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري في كتاب المرتدين أن هؤلاء عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، ولهذا حكموا على الصحابة بالكفر، يعني بدل ما يأخذ العلم عن الصحابة ويتفقهوا عليهم جعلوا أنفسهم أعلم من الصحابة ثم حكموا على الصحابة بالكفر. وهذا يبين لطالب العلم أنه يجب عليه أن يسلك مسلك العلماء السابقين، طلاب العلم السابقين، فيأخذ العلم عن العلماء، ما يأخذه من نفسه أو من زميله، يعني قد يكون اثنين مع بعض في مستوى واحد وكل من يتفقه على الثاني ويتناقشون فيما بينهم ويصدرون أحكاما على الآخرين، هذا لا ينبغي لطالب العلم. طالب العلم يسلك المسلك الصحيح السليم ويأخذ الأسوة من سلفه، فيعمل مثل ما عمل مجاهد وأمثاله الذين تفقهوا على أولئك العلماء على الصحابة رضوان الله عليهم، وهكذا الذين جاءوا بعدهم. يعني إذا رجعت لمدارس العلماء السابقين تجد واحد يأخذ عن آخر، ولهذا نجد العالم الكبير الذي يرحل إلى عدد من البلدان يكون له عدد من الشيوخ ويجعل كتاب يؤلفه في شيوخه، بمعنى أنه أخذ عن العلماء الذين هم أعلم منه، ثم بعد ذلك جاء دوره بعد أن تعلم أصبح هو عالما وكان له تلاميذ. فلا يستعجل الإنسان على أن يعلم قبل أن يتعلم، وإنما عليه أن يتعلم ويتفقه في الدين. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. فجعل الإنذار بعد التفقه، يعني أولا تتعلم ثم بعد ذلك تعلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما في أحد أحاط بالعلم، لكن كل من يأخذ نصيبه الذي قدره الله عز وجل له بالاجتهاد بالوسائل المعروفة ثم بعد ذلك يأتي دوره فيعلم الآخرين. فالخوارج كما قلنا لو عملوا مثل ما عمل مجاهد لما حكموا على خيار الصحابة بالكفر، ولهذا حينما ذهب ابن عباس يناقشهم، وتعرفون القصة وقد سبق يعني ذكرها، أن الذين خرجوا على علي بن أبي طالب كانوا 8000، فلما ناقشهم ابن عباس وذكر ابن عباس أنه لما دخل المسجد الذي هم فيه يقول وجد أو سمع دوي كدوي النحل، يعني قراءتهم للقرآن، وشاف آثار العبادة في ركبهم وفي يعني جباههم مثل مشافر الإبل، يعني من كثرة العبادة، ولكن عبادة على جهل، عبادة على جهل. فلما ناقشهم رجع يمكن 6000، ولم يبقى إلا العدد القليل الذين حزت المعركة بينهم وبين علي بن أبي طالب وأبيدوا جميعا، ولم يبق منهم إلا 8 نشروا أفكارهم في العالم. فالشاهد على أن التفقه في الدين هو أولا، وهذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يسلكه، ويجد الأمثلة الكثيرة على هذا ممن سبقه من السلف، يكفينا هذا المثال عن مجاهد رضي الله عنه الذي أصبح شيخ التفسير، قال في قول هذا: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أقفه عند كل آية، يعني يقرأ عليه المصحف يقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وكيف معناها. فهذا هو التفقه في الدين، أنت تبحث مع من تتوسم أنه أعلم منك وتبحث معه قدر ما تستطيع وتفقه عليه وهكذا. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به.
يعني حديث زيد بن خالد هو الذي سبق، هو الذي أشرنا إليه، حينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المطر في الليل وصلى بالناس في الحديبية، ولما انصرف قال هذا الحديث، قال الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك مؤمن بالكوكب كافر بي. العلماء بيّنوا على أن الكفر هنا هو كفر النعمة، يعني ليس الكفر المخرج من الملة، لأن العرب والأمر السائد بين الناس على أن فيه مواقيت معروفة لنزول المطر، عادة الله تبارك وتعالى ينزل المطر في هذه الأوقات، ولو شاء لم ينزله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا لأهل مكة وقال لهم: جعل عليهم كسني يوسف. فالمطر هو بإذن الله، وهو من آثار رحمة الله. والعلوم الموجودة الآن التي ندرسها وترك الطلاب يقولون على أن المطر حينما يسلط الله عز وجل الحرارة على البحر، ثم يعني يتبخر البحر فتطلع هذه الأبخرة إلى الجو فتتكون سحب، ثم تصادف طبقة باردة فينزل المطر. الكلام هذا الذي يقال هو من الأسباب، فالله عز وجل هو الذي سخر الشمس، وهو الذي جاء بها بهذه الحرارة فيها، وهو الذي سلطها على البحار وطلعت الأبخرة، ولكن لو أراد الله أن لا ينزل ذلك المطر لا ينزل. والدليل على أن النظرية ما هي صحيحة 100%، على أن الجزيرة العربية مجاورة للبحر الأحمر ودرجة الحرارة الآن 45 وتزيد، يعني تصل لدرجة الغليان، ولكن ما في أمطار. فهذا كله بإذن الله عز وجل، إن أراد أن ينزله أنزله، وإن أراد أن يمنعه منعه، فهذا بأمر الله. وهذه هي أسباب، فإن شاء أن يكمل تلك الأسباب أكملها، وإن شاء أن يمنعها منعه. فالعادة المعروفة عند الناس ولا سيما عند المزارعين، يعرفون في أوقات معلومة عادة ينزل فيها المطر عادة، ولكن قد يتخلف. فحينما نزل المطر في تلك اللحظة ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء لحماية جناب التوحيد وقطع كل ما يمس عقيدة المسلم، ذكر هذا القول حتى يبين للناس على أن الذي كنتم تعتقدونه وهو أنه إذا طلع النجم الفلاني نزل المطر، هذا القول إذا كنتم تعتقدونه فهذا كفر، والله تبارك وتعالى يقول ذلك القول في هذا الحديث القدسي: من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني بسبب ظهوره عندما طلع نزل المطر، فمن كان يسند هذا إلى النوء فهذا هو كفر، يعني كفر صريح. لكن من يقول أنه في العادة أنه إذا طلع النجم الفلاني نزل المطر، هذا هو الممنوع الذي هو بهذا المعنى وتشمل هذه الآية، أي أنهم يسندون نعمة الله عز وجل إلى تلك الأنواع، مع أن الله عز وجل لو شاء أن يمنع ذلك المطر في ذلك الوقت منعه، وهذا هو الواقع. إذا لا يجوز للمسلم أن يسند مثل هذه الأمور إلى هذه الأفلاك، إلى هذا الكون، إلى هذه التصرفات التي تحدث بأمر الله عز وجل، وإنما ذلك يسنده إلى الله عز وجل فهو الذي أوجد هذه الأشياء وهو الذي جعلها أسبابا لوجود هذه الأشياء، وإن أراد أن يمنعها منعها. وكلنا يعلم على أن النار من طبيعتها الإحراق، النار عادة كل شيء تلقيه فيها تحرقه، ولكن إذا أراد الله أن يسلب هذه الخاصية سلبها. وتعالى هنا قصة إبراهيم عليه السلام حينما أوقدوا له تلك النار ولم يقدروا حتى يقربوا منها، برموه بالمنجنيق حتى ينزل في النار لشدة حرارتها، كانوا بعيدين عنها ما يستطيعون يقربوا منها. الله تبارك وتعالى قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فجاء في القصة على أن النار أصبحت يعني برودتها لو لم يقل الله عز وجل وسلاما لأهلكته من شدة البرد. إذن الأسباب إن أراد الله أن يتمها أتمها، وإن أراد أن يمنعها يمنعها. فعلى المسلم أن يسلم كل شيء إلى الله عز وجل، ويؤمن بأن الله هو الضار النافع، وأنه الذي يوجد هذه الأشياء وهو الذي يوجد الأسباب. والأسباب لا بد من عملها، لأننا إذا تركنا الأسباب تركنا التوكل، لأن التوكل معناه تعمل الشيء وتتوكل على الله. وليس معنى أنك تترك العمل وتقول أنا متوكل على الله، لا، هذا عجز. وإنما التوكل على الله أن تعمل السبب ثم تتوكل على الله، لأن السبب لا يأتي بكل شيء، قد يتم لك ما تريد وقد لا يتم، ولكن لا يتم ذلك إلا بإذن الله عز وجل. الله يقول أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ما نحرث؟ نحن نحرث، الله نسب الحراثة إلينا، ولكن ماذا نصنع؟ كل الذي نعمل بعد أن نحرث الأرض نلقي فيها الحبل، لكن من الذي ينبته؟ الله عز وجل الذي ينبته. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والله تبارك وتعالى هو الذي ينبته وهو الذي يتم، وأنت عملت السبب. لكن لو لم تحرث أرضك وترمي فيها البذر هل تنبت لك بشيء؟ ما يمكن. إذن لابد أن تعمل. كذلك من أراد الأولاد لابد أن يتزوج، أما يجلس أعزب وليس له وجود للأولاد لا يمكن. لكن إذا تزوج إن شاء الله تبارك وتعالى رزقه، وإن لم يشاء يجعله عقيما. إذن هذه كلها أمور ينبغي للمسلم أن يسيدها إلى الله عز وجل، وأن لا يترك الأسباب، بل عليه أن يعمل الأسباب ثم يتوكل على الله. في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له ذلك الرجل لما جاء بناقته قال له أعقلها أو أتوكل؟ قال أعقلها وتوكل، يعني أعمل السبب وتوكل على الله، لأنك تعمل السبب وقد يأتي من يقطع القيد هذا وتذهب. إذن لابد من عمل الأمرين معا، وهو عمل الأسباب ثم التوكل على الله عز وجل، والإيمان بأن الذي هو الذي يتم ذلك وهو الذي يمنعه، إن شاء أتمه وإن شاء منعه. نعم. قال بعض السلف،
قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
يعني هو يعطي أمثلة المؤلف ليبين أن الأمور هذه واقعة. فمثلا الذي يقود السفينة في البحر يقول هناك قولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذق. الملاح تعرفونه الذي هو قائد السفينة، فقولهم هذا أسندوا هذا الشيء إلى ذلك الملاح وإلى تلك الريح. الريح أوجدها الله تبارك وتعالى، هو الذي خلقها، ولهذا أخبر في كتابه أنه لو شاء يسكن الريح فتظلل تلك البواخر الراكدة في البحر، يعني السفن الشراعية المعروفة، يعني لو أراد الله تبارك وتعالى أن يسكن الريح أسكنه، فإذا أسكنه لا يمكن أن تتحرك، تقف في مكانها. إذن من الذي يأتي بالريح؟ هو الله عز وجل. ثم أيضا الملاح، الملاح الله خلقه وعلمه هذه الصنعة، فكوننا ننسب تلك النجاة من الغرق في البحر إلى الريح وإلى الملاح، نحن نسبنا هذه النعمة إلى غير الله، وإنما يجب أن ننسبه إلى الله عز وجل. وما تلك إلا أسباب أوجدها الله عز وجل، هو الذي يسير البواخر في البر، يعني يسير المراكب في البر والبحر، وهو الذي إذا شاء أن يرسل الريح حتى تجري بين السفن، أرسلها وإن شاء أن يمنعها منعها.
قوله: وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام الجليل، بعد حديث زيد بن خالد قد تقدم في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال: وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. انتهى. وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعض في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا.
يعني هو يريد أن يقول أن الآية عامة، يعني سبق لنا يعني تفسير العلماء لهذه الآية، وأن النعم هي محمد صلى الله عليه وسلم أو ما أنعم الله به على عباده، فيقول هي عامة في تلك الأشياء وفي غيرها. وسبق أن ذكر لكم على أن العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب، يعني الآيات الواردة في كتاب الله العبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها. فالآية قد يكون لها سبب حينما تنزل في قصة معينة، ولكن حكمها يكون عاما. وهو يقول هذه الأشياء كلها التي ينسبها الناس إلى غير الله عز وجل كلها داخلة في هذه الآية، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فحينما تنسب هذه النعمة إلى غير الله عز وجل فهذا إنكار لها، فعليك أن تنسب كل نعمة إلى موجدها وهو الله عز وجل.
قال شيخنا رحمه الله تعالى: وفيه اجتماع الضدين في القلب، وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة.
الضدين، يعني الضدين، قال اجتماع الضدين في القلب وتسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة. الضدين في القلب: الإيمان والكفر، الإيمان والمعاصي، يعني يجتمع في قلب الإنسان شيء وشيء. وهو يقول هؤلاء عندهم إيمان، ولكن هذه الألفاظ التي صدرت منهم وهذه الأشياء التي نسبوها إلى الله اجتمع في قلوبهم ضدين، يعني الإيمان بالله عز وجل وكفر النعمة التي ورد في ذكر هذه الأشياء ونسبة الأمور إلى غير موجدها. لما يقول الإنسان لولا الريح الطيبة لولا الملاح الحاذق لغرقنا مثلا، فهو يقول نسب أمرين: هو أول المؤمن بالله عز وجل، لكن هذه النعمة التي أنعم بها الله عليه نسبها وأسندها إلى غيره.